من تسجيلات الوقف الصوتي بالتعاون مع موقع رسول الله دوت نت. كتاب يا أيها الذين آمنوا، نداء الله تعالى للمؤمنين، بقلم علي بن نايف الشحود، بصوت محمد السعدني. النداء 34، تحريم اتخاذ اليهود والنصارى أولياء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. سورة المائدة، الآية 51 إلى 53. ينهى الله تعالى المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى واتخاذهم حلفاء لهم على أهل الإيمان بالله ورسوله، ويقول لهم: إن من يتخذهم نصراء وحلفاء وأولياء من دون الله ورسوله فهو منهم في التحزب على الله ورسوله والمؤمنين، وإن الله ورسوله بريئان منه، ومن يتولى أعداء الله فهو ظالم، والله لا يهديه إلى الخير، واليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، ولم يكن للمؤمنين منهم ولي ولا نصير. وإذا كانت ولاية أهل الكتاب لا يتبعها إلا الظالمون، فإنك ترى الذين في قلوبهم شك ونفاق، أي مرض، يبادرون إلى موالاتهم وإلى مودتهم في الباطن والظاهر، ويتأولون في مودتهم وفي موالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكافرين بالمسلمين تصيبنا دائرة، فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى فينفعهم ذلك حينئذ، فعسى الله أن يتم أمره بنصر المسلمين ويحقق لهم الفتح والغلبة، أو يتم أمر من عنده كفرض الجزية على اليهود والنصارى فيصبح الذين والوا اليهود والنصارى من المنافقين نادمين على ما أسروا في أنفسهم من موالاة هؤلاء تحسبا لما لم يقع ولم ينفعهم شيئا ولا دفع عنهم محذورا. هذه الآية والتي قبلها نزلت في عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبي بن سلول من الخزرج، فقد كان لهما حلفاء من اليهود، فجاء عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لي موال من اليهود كثير عددهم، وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود وأتولى الله ورسوله. وقال عبد الله بن أبي بن سلول: إني رجل أخاف الدوائر ولا أبرأ من ولاية موالي. لما التجأ هؤلاء المنافقون إلى اليهود والنصارى يوالونهم ويوادونهم، افتضح أمرهم لعباد الله المؤمنين بعد أن كانوا يتسترون لا يدري أحد كيف حالهم، فتعجب المؤمنون منهم كيف كانوا يظهرون أنهم من المؤمنين يعاضدونهم ويساعدونهم على أعدائهم اليهود، فلما جد الجد أظهروا ما كانوا يخفون من موالاتهم وممالأتهم على المؤمنين، ولما استبان حالهم للمؤمنين قالوا: لقد هلكت أعمال هؤلاء المنافقين من صلاة وصوم وزكاة وجهاد، وخسروا بذلك ما كانوا يرجونه من الثواب. وهكذا تقررت تلك القاعدة الأصيلة الحاسمة في علاقات المجتمع الإسلامي وفي طبيعة بنائه وتكوينه العضوي الذي يتميز به عن سائر المجتمعات الجاهلية قديما وحديثا إلى آخر الزمان. ولم يعد هناك مجال للجمع بين الإسلام وبين إقامة المجتمع على أي قاعدة أخرى غير القاعدة التي اختارها الله للأمة المختارة. والذين يدعون صفة الإسلام ثم يقيمون مجتمعاتهم على قاعدة أو أكثر من تلك العلاقات الجاهلية التي أحل الإسلام محلها قاعدة العقيدة، إما أنهم لا يعرفون الإسلام وإما أنهم يرفضونه. والإسلام في كلتا الحالتين لا يعترف لهم بتلك الصفة التي يدعونها لأنفسهم وهم لا يطبقونها، بل يختارون غيرها من مقومات الجاهلية فعلا. وندع هذه القاعدة وقد صارت واضحة تماما، لننظر في جوانب من حكمة الله في إقامة المجتمع الإسلامي على هذه القاعدة. إن العقيدة تمثل أعلى خصائص الإنسان التي تفرقه من عالم البهيمة، لأنها تتعلق بالعنصر الزائد في تركيبه وكينونته عن تركيب البهيمة وكينونتها، وهو العنصر الروحي الذي به صار هذا المخلوق إنساناً في هذه الصورة. وحتى أشد الملحدين إلحاداً وأكثر الماديين مادية قد انتبهوا أخيراً إلى أن العقيدة خاصة من خواص الإنسان تفرقه فرقاً أساسياً عن الحيوان. ومن ثم ينبغي أن تكون العقيدة في المجتمع الإنساني الذي يبلغ ذروة الحضارة الإنسانية هي آصرة التجمع، لأنها العنصر الذي يتعلق بأخص خصائص الإنسان المميزة له عن البهائم. ولا تكون آصرة التجمع عنصراً يتعلق بشيء يشترك فيه الإنسان مع البهائم، من مثل الأرض والمرعى والمصالح والحدود التي تمثل خواص الحظيرة وسياج الحظيرة. ولا تكون كذلك هي الدم والنسب والعشيرة والقوم والجنس والعنصر واللون واللغة، فكلها مما يشترك فيه الإنسان مع البهيمة، وليس هناك إلا شؤون العقل والقلب التي يختص بها الإنسان دون البهيمة. كذلك تتعلق العقيدة بعنصر آخر يتميز به الإنسان عن البهائم، وهو عنصر الاختيار والإرادة. فكل فرد على حدة يملك أن يختار عقيدته بمجرد أن يبلغ سن الرشد، وبذلك يقرر نوع المجتمع الذي يريد أن يعيش فيه مختاراً، ونوع المنهج الاعتقادي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والخلقي الذي يريد بكامل حرياته أن يتمذهب به ويعيش. ولكن هذا الفرد لا يملك أن يقرر دمه ونسبه ولونه وقومه وجنسه، كما لا يملك أن يقرر الأرض التي يحب أن يولد فيها ولغة الأم التي يريد أن ينشأ عليها، إلى آخر تلك المقومات التي تقام عليها مجتمعات الجاهلية. إن هذه الأمور كلها يقضى فيها قبل مجيئه إلى هذه الأرض، ولا يؤخذ له فيها مشورة ولا رأي، إنما هي تفرض عليه فرضاً سواء أحب أم كره. فإذا تعلق مصيره في الدنيا والآخرة معاً، أو حتى في الدنيا وحدها، بمثل هذه المقومات التي تفرض عليه فرضاً لم يكن مختاراً ولا مريداً، وبذلك تسلب إنسانيته مقوماً من أخص مقوماتها، وتهدر قاعدة أساسية من قواعد تكريم الإنسان، بل من قواعد تركيبه وتكوينه الإنساني المميز له عن سائر الخلائق. ومن أجل المحافظة على خصائص الإنسان الذاتية والمحافظة على الكرامة التي وهبها الله له متمشية مع تلك الخصائص، يجعل الإسلام العقيدة التي يملك كل فرد اختيارها بشخصه منذ أن يبلغ سن الرشد هي الآصرة التي يقوم عليها التجمع الإنساني في المجتمع الإسلامي، والتي يتقرر على أساسها مصير كل فرد بإرادته الذاتية، وينفي أن تكون تلك العوامل الاضطرارية التي لا يد له فيها ولا يملك كذلك تغييرها باختياره هي آصرة التجمع التي تقرر مصيره طول حياته. ومن شأن قيام المجتمع على آصرة العقيدة وعدم قيامه على العوامل الاضطرارية الأخرى أن ينشأ مجتمعاً إنسانياً عالمياً مفتوحاً، يجيء إليه الأفراد من شتى الأجناس والألوان واللغات والأقوام والدماء والأنساب والديار والأوطان بكامل حريتهم واختيارهم الذاتي، لا يصدهم عنهم صاد ولا يقوم في وجوههم حاجز ولا تقف دونه حدود مصطنعة خارجة عن خصائص الإنسان العليا، وأن تصب في هذا المجتمع كل الطاقات والخواص البشرية وتجتمع في صعيد واحد لتنشئ حضارة إنسانية تنتفع بكل خصائص الأجناس البشرية ولا تغلق دون كفاية واحدة بسبب من اللون أو العنصر أو النسب والأرض. ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية ولإقامة التجمع الإسلامي على أصرة العقيدة وحدها دون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة والمصالح الأرضية القريبة والحدود الإقليمية السخيفة، ولإبراز خصائص الإنسان في هذا التجمع وتنميتها وإعلائها دون الصفات المشتركة بينه وبين الحيوان، كان من النتائج الواقعية الباهرة لهذا المنهج أن أصبح المجتمع المسلم مجتمعاً مفتوحاً لجميع الأجناس والألوان واللغات بلا عائق من هذه العوائق الحيوانية السخيفة، وأن صبت في بوتقة المجتمع الإسلامي خصائص الأجناس البشرية وكفاياتها، وانصهرت في هذه البوتقة وتمازجت وأنشأت مركباً عضوياً فائقاً في فترة تعد نسبياً قصيرة، وصنعت هذه الكتلة العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة ضخمة تحوي خلاصة الطاقة البشرية في زمانها مجتمعة على بعد المسافات وبطء طرق الاتصال في ذلك الزمان. لقد اجتمع في المجتمع الإسلامي المتفوق العربي والفارسي والشامي والمصري والمغربي والتركي والصيني والهندي والروماني والإغريقي والإندونيسي والإفريقي إلى آخر الأقوام والأجناس، وتجمعت خصائصهم كلها لتعمل متمازجة متعاونة متناسقة في بناء المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية. ولم تكن هذه الحضارة الضخمة يوما ما عربية، إنما كانت دائما إسلامية، ولم تكن يوماً ما قومية، إنما كانت دائماً عقدية. ولقد اجتمعوا كلهم على قدم المساواة وبآصرة الحب وبشعور التطلع إلى وجهة واحدة، فبذلوا جميعاً أقصى كفاياتهم وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم وصبوا خلاصة تجاربهم الشخصية والقومية والتاريخية في بناء هذا المجتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعاً على قدم المساواة، وتجمع فيه بينهم آصرة تتعلق بربهم الواحد وتبرز فيها إنسانيتهم وحدها بلا عائق، وهذا ما لم يجتمع قط لأي تجمع آخر على مدى التاريخ. لقد كان أشهر تجمع بشري في التاريخ القديم هو تجمع الإمبراطورية الرومانية مثلاً، فقد جمعت بالفعل أجناساً متعددة ولغات متعددة وألواناً متعددة وأمزجة متعددة، ولكن هذا كله لم يقم على آصرة إنسانية ولم يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة. لقد كان هناك تجمع طبقي على أساس طبقة الأشراف وطبقة العبيد في الإمبراطورية كلها من ناحية، وتجمع عنصري على أساس سيادة الجنس الروماني بصفة عامة وعبودية سائر الأجناس الأخرى، ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق التجمع الإسلامي ولم يؤت الثمار التي أتاها التجمع الإسلامي. كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى تجمع الإمبراطورية البريطانية مثلا، ولكنه كان كالتجمع الروماني الذي هو وريثه تجمعاً قومياً استغلالياً يقوم على أساس سيادة القومية الإنجليزية واستغلال المستعمرات التي تضمها الإمبراطورية، ومثله الإمبراطوريات الأوروبية كلها، الإمبراطورية الأسبانية والبرتغالية في وقت ما والإمبراطورية الفرنسية، كلها في ذلك المستوى الهابط البشع المقيت وأرادت الشيوعية أن تقيم تجمعاً من نوع آخر يتخطى حواجز الجنس والقوم والأرض واللغة واللون، ولكنها لم تقمه على قاعدة إنسانية عامة، وإنما أقامته على القاعدة الطبقية. فكان هذا التجمع هو الوجه الآخر للتجمع الروماني القديم، هذا تجمع على قاعدة طبقة الأشراف، وذلك تجمع على قاعدة طبقة الصعاليك البروليتاريا. والعاطفة التي تسود هي عاطفة الحقد الأسود على سائر الطبقات الأخرى، وما كان لمثل هذا التجمع الصغير البغيض أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني، فهو ابتداء قائم على أساس إبراز الصفات الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكينها، باعتبار أن المطالب الأساسية للإنسان هي الطعام والمسكن والجنس، وهي مطالب الحيوان الأولية، وباعتبار أن تاريخ الإنسان هو تاريخ البحث عن الطعام. لقد تفرد الإسلام بمنهجه الرباني في إبراز أخص خصائص الإنسان وتنميتها وإعلائها في بناء المجتمع الإنساني، وما يزال متفرداً، والذين يعدلون عنه إلى أي منهج آخر يقوم على أي قاعدة أخرى من القوم أو الجنس أو الأرض أو الطبقة إلى آخر هذا النتن السخيف، هم أعداء الإنسان حقاً. هم الذين لا يريدون لهذا الإنسان أن يتفرد في هذا الكون بخصائصه العليا كما فطره الله، ولا يريدون لمجتمعه أن ينتفع بأقصى كفايات أجناسه وخصائصها وتجاربها في امتزاج وتناسق. ويحسن أن نذكر أن أعداء هذا الدين الذين يعرفون مواضع القوة في طبيعته وحركته، وهم الذين يقول الله تعالى فيهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لم يفتهم أن يدركوا أن التجمع على أساس العقيدة سر من أسرار قوة هذا الدين، وقوة المجتمع الإسلامي الذي يقوم على هذا الأساس. ولما كانوا بصدد هدم ذلك المجتمع أو إضعافه إلى الحد الذي يسهل عليهم السيطرة عليه وشفاء ما في صدورهم من هذا الدين وأهله والاستغلالهم كذلك واستغلال مقدراتهم وديارهم وأموالهم، لما كانوا بصدد تلك المعركة مع هذا المجتمع لم يفتهم أن يوهنوا من القاعدة التي يقوم عليها، وأن يقيموا لأهله المجتمعين على إله واحد أصناما تعبد من دون الله، اسمها تارة الوطن، واسمها تارة القوم، واسمها تارة الجنس. وظهرت هذه الأصنام على مراحل التاريخ، تارة باسم الشعوبية، وتارة باسم الجنسية الطورانية، وتارة باسم القومية العربية، وتارة بأسماء شتى تحملها جبهات شتى تتصارع فيما بينها في داخل المجتمع الإسلامي الواحد القائم على أساس العقيدة المنظم بأحكام الشريعة، إلى أن وهنت القاعدة الأساسية تحت المطارق المتوالية وتحت الإيحاءات الخبيثة المسمومة، وإلى أن أصبحت تلك الأصنام مقدسات يعتبر المنكر لها خارجاً على دين قومه أو خائناً لمصالح بلده. وأخبث المعسكرات التي عملت وما زالت تعمل في تخريب القاعدة الصلبة التي كان يقوم عليها التجمع الإسلامي الفريد في التاريخ كان هو المعسكر اليهودي الخبيث الذي جرب سلاح القومية في تحطيم التجمع المسيحي وتحويله إلى قوميات سياسية ذات كنائس قومية، وبذلك حطموا الحصار المسيحي حول الجنس اليهودي، ثم ثنوا بتحطيم الحصار الإسلامي حول ذلك الجنس الكنود. وكذلك فعل الصليبيون مع المجتمع الإسلامي بعد جهد قرون كثيرة في إثارة النعرات الجنسية والقومية والوطنية بين الأجناس الملتحمة في المجتمع الإسلامي، ومن ثم استطاعوا أن يرضوا أحقادهم الصليبية القديمة على هذا الدين وأهله، كما استطاعوا أن يمزقوهم ويروضوهم على الاستعمار الأوروبي الصليبي وما يزالون، حتى يأذن الله بتحطيم تلك الأصنام الخبيثة الملعونة ليقوم التجمع الإسلامي من جديد على أساسه المتين الفريد. وأخيرا فإن الناس ما كانوا ليخرجوا من الجاهلية الوثنية بكلياتهم حتى تكون العقيدة وحدها هي قاعدة تجمعهم، ذلك أن الدينونة لله وحده لا تتم تمامها إلا بقيام هذه القاعدة في تصورهم وفي تجمعهم. يجب أن يكون هناك قداسة واحدة لمقدس واحد وألا تتعدد المقدسات، ويجب أن يكون هناك شعار واحد وألا تتعدد الشعارات، ويجب أن تكون هناك قبلة واحدة يتجه إليها الناس بكلياتهم وألا تتعدد القبلات والمتجهات. إن الوثنية ليست صورة واحدة، هي وثنية الأصنام الحجرية والآلهة الأسطورية. إن الوثنية يمكن أن تتمثل في صور شتى، كما أن الأصنام يمكن أن تتخذ صوراً متعددة، وآلهة الأساطير يمكن أن تتمثل مرة أخرى في المقدسات والمعبودات من دون الله أياً كانت أسماؤها وأياً كانت مراسمها. وما كان الإسلام ليخلص الناس من الأصنام الحجرية والأرباب الأسطورية ثم يرضى لهم بعد ذلك أصنام الجنسيات والقوميات والأوطان وما إليها، يتقاتل الناس تحت راياتها وشعاراتها، وهو يدعوهم إلى الله وحده وإلى الدينونة له دون شيء من خلقه. لذلك قسم الإسلام الناس إلى أمتين اثنتين على مدار التاريخ البشري، أمة المسلمين من أتباع الرسل كل في زمانه حتى يأتي الرسول الأخير إلى الناس كافة، وأمة غير المسلمين من عبدة الطواغيت والأصنام في شتى الصور والأشكال على مدار القرون. وعندما أراد الله أن يعرف المسلمين بأمتهم التي تجمعهم على مدار القرون عرفها لهم في صورة أتباع الرسل كل في زمانه، وقال لهم في نهاية استعراض أجيال هذه الأمة: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ولم يقل للعرب إن أمتكم هي الأمة العربية في جاهليتها وإسلامها سواء، ولا قال لليهود إن أمتكم هي بنو إسرائيل أو العبرانيون في جاهليتهم وإسلامهم سواء، ولا قال لسلمان الفارسي إن أمتك هي فارس، ولا لصهيب الرومي إن أمتك هي الرومان، ولا لبلال الحبشي إن أمتك هي الحبشة. إنما قال للمسلمين من العرب والفرس والروم والحبش: إن أمتكم هي المسلمون الذين أسلموا حقا على أيام موسى وهارون وإبراهيم ولوط ونوح وداود وسليمان وأيوب وإسماعيل وإدريس وذي الكفل وذي النون وزكريا ويحيى ومريم، كما جاء في سورة الأنبياء. هذه هي أمة المسلمين في تعريف الله سبحانه، فمن شاء له طريقا غير طريق الله فليسلكه، ولكن ليقل إنه ليس من المسلمين. أما نحن الذين أسلمنا لله فلا نعرف لنا أمة إلا الأمة التي عرفها لنا الله، والله يقص الحق وهو خير الفاصلين. ويحسن أن نبين أولا معنى الولاية التي ينهى الله الذين آمنوا أن تكون بينهم وبين اليهود والنصارى، إنها تعني التناصر والتحالف معهم ولا تتعلق بمعنى اتباعهم في دينهم. فبعيد جدا أن يكون بين المسلمين من يميل إلى اتباع اليهود والنصارى في الدين، إنما هو ولاء التحالف والتناصر الذي كان يلتبس على المسلمين أمره، فيحسبون أنه جائز لهم بحكم ما كان واقعا من تشابك المصالح والأواصر ومن قيام هذا الولاء بينهم وبين جماعات من اليهود قبل الإسلام وفي أوائل العهد بقيام الإسلام في المدينة، حتى نهاهم الله عنه وأمر بإبطاله. عندما تبين عدم إمكان قيام الولاء والتحالف والتناصر بين المسلمين واليهود في المدينة، وهذا المعنى معروف محدد في التعبيرات القرآنية وقد جاء في صدد الكلام عن العلاقة بين المسلمين في المدينة والمسلمين الذين لم يهاجروا إلى دار الإسلام، فقال الله سبحانه: ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وطبيعي أن المقصود هنا ليس الولاية في الدين، فالمسلم ولي المسلم في الدين على كل حال، إنما المقصود هو ولاية التناصر والتعاون، فهي التي لا تقوم بين المسلمين في دار الإسلام والمسلمين الذين لم يهاجروا إليهم. وهذا اللون من الولاية هو الذي تمنع هذه الآيات أن يقوم بين الذين آمنوا وبين اليهود والنصارى بحال، بعدما كان قائما بينهم أول العهد في المدينة. إن سماحة الإسلام مع أهل الكتاب شيء، واتخاذهم أولياء شيء آخر، ولكنهما يختلطان على بعض المسلمين الذين لم تتضح في نفوسهم الرؤية الكاملة لحقيقة هذا الدين ووظيفته، بوصفه حركة منهجية واقعية تتجه إلى إنشاء واقع في الأرض وفق التصور الإسلامي الذي يختلف في طبيعته عن سائر التصورات التي تعرفها البشرية.